أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فبداية أعتذر لكم عن تغيبي في الأسبوع الماضي، وأيضا أستأذنكم في التغيب الآخر الأسبوع القادم. معلش عذروني لظروف بعض الانضباطات، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. كنا قد تكلمنا في لقاءات سابقة عن الفرقة والتفرق والفرق، وكيف أن منهج الفرق الضالة، الفرق المنحرفة، منهج يبتعد عن السنة وعن الهدى. يعني الذي يميز أهل السنة والجماعة أنهم يرون أمامهم قدوة، يرون أمامهم سبيلا ومنهاجا في غاية الوضوح يسيرون عليه، يعرفون هذا السبيل وهذا المنهاج عن طريق النقل الصحيح، لأن القدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن عاش معه في حياته كان دائما يرجع إليه وينظر إليه فيما يفعل وفيما يقول فيعتبر ويعتبر أقواله وأفعاله. ومن لم يقدر الله له أن يحيا في زمنه فإنه ليس أمامه لاتباع هذه القدوة إلا أن يسأل عنه الذين اتبعوه وينقل عنه ما نقلوه، فيكون اتباعه بالأثر وبالنقل الصحيح. الفرق التي ضلت ابتعدت عن هذا الخط، فإذا كان الابتعاد كثيرا فهو انحراف، وإذا كان الابتعاد قليلا فهو بدعة بحسب ما ابتدعت وبحسب ما ابتعدت. يعني البدعة فيها ابتداع في دين الله وفيها ابتعاد عن خط ومنهج وطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا مع المراعاة في الاعتبار ان الفقه والسنة قد يختلطان على بعض الناس في الامور، فان الفقه من الفقه فقه المباحات، والمباحات ليس بالضرورة ان يبينها النبي صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا بسنته العملية او القولية، لكن عندنا اشياء تندرج تحت اصول. الخلاصة أنني كنت قد كلمتكم عن كتاب من كتب أهل البدع، وأنا جئتكم بالمصورة، هذه مصورة، نسخة مصورة للكتاب بالكامل. هذا الكتاب مطبوع سنة 2003، يعني كتاب حديث، يعني هذه النسخة أمامي مكتوب عليها 1423 هجرية و2003 ميلادية، الطبعة اللي أنا صورتها، ونصورتها هذه طبعا للسعودية، أحد الإخوان صورها لي في المملكة العربية السعودية. الكتاب اسمه بهجة الأنوار، شرح أنوار العقول في التوحيد. قلت بالك في كتاب في التوحيد اسمه إيه؟ أنوار العقول. هذا الكتاب مؤلفه إباضي المذهب، يعني ينتسب لأي فرقة؟ للخوارج، الإباضية من الخوارج. وأنا قلت لكم أن الإباضية من الخوارج فرقة موجودة الآن، يعني تكاد تكون هي الفرقة الوحيدة من فرق الخوارج الموجودة باسمها ومسماها، لكن أفكار الخوارج موجودة ومنتشرة في الناس بصفة عامة، لكن فرقة تتميز بالاسم والمسائل التي يتفقون عليها، هذه من الخوارج لا توجد الآن إلا في الإباضية. وإحنا عارفين أنهم بيعيشوا في بلاد سلطنة عمان وفي بعض بلاد الشمال الإفريقي، في بعض بلاد ليبيا والجزائر وما حولها، لكن هم في عمان هم الذين يحكمون الدولة تحديدا. وتقريبا المفتي اللي انت بتشوفه على شاشة سلطنة عمان مفتي إباضي، وقلت انهم اقتربوا كثيرا من اهل السنة، ولهذا اذا سمعت هذا المفتي ربما تنبهر تحقيقه وجمعه للأدلة واعتماده على النقول، وغالبا ينقلون عن اهل السنة، يعني ينقل عن الشافعي، عن احمد، عن مالك، عن ابي حنيفة، عن غير هؤلاء، لكنه ايضا له من ائمته من ينقل عنهم مع هؤلاء، ربما لا يستطيع ان يميز الا من عنده المامة بالمذهب والمامة بالسنة. هذا الكتاب اللي هو أنوار العقول كما هو واضح من اسمه، يعني يعتمد على العقل ويزدري النقل، يزدري النقل، ودي سمة أهل البدع. عشان كده أنا دايما أقول إن سبحان الله في هذا العصر أهل البدع قديما اختلفوا وذهبوا في نواحي شتى، لكن في هذا العصر نراهم يتفقون في المسألة الواحدة. يعني مثلا التجسيم، بدعة التجسيم التي يرمى بها أحيانا أهل السنة مثبت الصفات، هذه بدعة حقيقية موجودة وجدت في الأمة، وأول من نعت الله بهذا رجل رافضي اسمه هشام بن الحكم. وهشام بن الحكم هذا تجده في كتب الفرق القديمة، يعني تجده عند الشبستاني، تجده عند البغدادي في الفرق بين الفرق، اللي كان بيعتقد أن الله على صورة إنسان عظيم البنية عظيم الجسم حسب الصورة، وبناء على أن الصفات فيها إثبات الوجه وإثبات اليد وإثبات العينين، وهو لا يعقل إثبات هذه الأشياء إلا في صورة وجسم. طبعا هذا مجسم وممثل، لأنه زعم الله أن الله مثل الإنسان. وقد يجد مستند على هذه البدعة كمثلا كحديث إن الله خلق آدم على صورته، خلاص حديث غاية الوضوح. الآن الرافضة كلهم، أول مجسم وأول مثبت، يعني أثبت وجسم وهو على بدعة، كان شاب من حكم الرافضة. النهارده الرافضة على جملة، على بكرة أبيهم وفي جملتهم منكرون للصفات. وتتعجب، يعني لما نيجي نناقش الرافضة مش هنناقشهم بس في قضية ترتيب الصحابة وتكفير الصحابة وتفسير الصحابة والغلو في علي وآل البيت، لا، هي دي عمدة القضايا التي نناقشهم فيها، لكن ده أيضا ده أنت تجد نفسك محتاج تناقشهم في مسائل التوحيد ومسائل الصفات. ثم أفاجئ أن الخوارج الموجودين الآن على نفس المذهب، مذهب الإيه؟ المعتزلة. يبقى الرافضة اليوم على مذهب المعتزلة في مسائل توحيد الله عز وجل وأسمائه وصفاته، وكذلك الخوارج اليوم على مذهب المعتزلة، وأنا لم أحقق قول الزيدية في هذه المسائل، لكن ظني أنه على هذا الخط، يعني حتى لا أقطع بما لم أحققه. هذا الخط أنتم عارفين أن الجهمية نفوا أسماء الله وصفاته، نفوا أسماء الله ونفوا صفات الله عز وجل، يعني لا أسماء ولا صفات، لأن الشبهة عندهم أن إثبات الأسماء وإثبات الأوصاف من لوازمه التعدد والله واحد، فلم يفهموا توحيد الله إلا توحيدا مجردا عن كل اسم وعن كل صفة، وإما أن ينكروا ما جاء في الكتاب والسنة، أو يقولون أن القرآن كلم الناس بصورة التخييل والتقريب لأنهم لا يعقلون إلا بهذه الطريقة، وإما أن يحرفوا بالتأويل المزعوم عندهم، يحرفون كل ما جاء في النصوص، وطبعا هذا يفعلونه مع القرآن، أما مع السنة فهم لا يبذلون أي جهد مع السنة، لأنه يكفي أن يردوا السنة، يكفي عندهم أن يقولوا هذه أخبار أحاد لا نقبلها في العقيدة، ودي من كلمات أهل البدع، دي أخبار أحاد لا تلزمنا في العقيدة، العقيدة لابد أن تثبت بدليل قطعي، ودي أخبار أحاد، وأنتم عارفين ودرستوا في علم الحديث
ان خبر الاحاد يفيد الظن لا يفيد القطع، والعقيده لابد تكون قطعيه، فيردك عن مئات بل الاف الاحاديث.
عشان كده يقولون هو حي بذاته لا بحياه، تظن المعتزله. المعتزله تطوروا فاثبتوا الاسماء ونفوا الاوصاف، يقولون هو الحي، لكن اوعى تقول ان الحي هو الذي تقوم به الحياه. يقولون هو السميع، بس اوعى تقول ان السميع هو الذي يسمع. امتي كيف نفهم سميع؟ يقولون حي بذاته، سميع بذاته، عليم بذاته.
الشاهد ان دي مذاهب في التوحيد، الكلام اللي احنا بندرسه في محاضرات الدكتور محمد في توحيد الله عز وجل، ندرس منهج اهل السنه، دليلنا ايه؟ قران وسنه واجماع اهل العلم. انا هجيب لكم مساله ابسط واسهل من المسائل التي اجتمع عليها اهل السنه، بل ووافقهم فيها اقرب المنتسبين للسنه من اهل الكلام وهم الاشاعره والماتريديه، مساله اثبات رؤيه المؤمنين ربهم يوم القيامه. وانا كنت بتكلم في هذه المساله بالامس في شرح الطحاويه بمدينه العشر، وكنت تكلمت عنها بالتفصيل المناسب، لكن خلاصه الكلام ان اهل السنه مجمعون على ان المؤمنين يرون ربهم باعينهم في الجنه، بأبصارهم في الجنة، ويجدون الأدلة على ذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي كتاب الله مثلا تجد الآية الصريحة في هذا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكما يقول ابن القيم: لو تجرد صاحب البدعة من بدعته ونظر لهذه الآية بالفهم الصحيح او بعين من اراد ان يفهم فهما فاقما صريحا، فهي كالنص في اثبات رؤيه المؤمنين لربهم ينظرون الى الله. وقد اكد على هذا المعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابه، ثم علماء الامه من اهل السنه. واستدلوا على ذلك بادله كثيره من القران، كما في قول الله تعالى: للذين احسنوا الحسنى وزياده. وقد صح في حديث مسلم من حديث صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله. وده تفسير مين؟ تفسير منسوب إلى النبي، يبقى نبحث في سنده، وأنا بقول لكم رواه مسلم، يبقى تفسير صحيح الإسناد إلى صهيب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه فسر الآية تفسيرا يقطع على كل من أراد أن يؤول أو يفسر. ثم نجد أيضا الآيات القرآنية كثيرة في هذا الباب. في سورة قاف يقول عن الجنة ربنا تبارك وتعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أيضا فسر أهل السنة المزيد، لهم ما يشاءون فيها في الجنة، كل شيء يطلبوه في الجنة يجدوا. المزيد إيه؟ الزيادة على ما يطلبون، رؤية وجه للجلال والإكرام. في أدلة كثيرة في القرآن. أما أدلة السنة فحدث ولا حرج. ابن القيم ذكر في كتابه حال الأرواح الصحابة الذين رووا أحاديث الرؤيا، فذكر قرابة 15 صحابة على رسول أبو بكر الصديق، ومن أشهر من روى حديث الرؤيا جرير بن عبد الله، كما قال ابن أبي داود في حاديته: وعندنا حديث نصرحه، يعني عندنا في إثبات الرؤيا حديث يصرح بإثباتها، رواه جرير عن مقال محمد، يشير إلى رواية جرير بن عبد الله الفردي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. إنكم سترون ربكم. وفي رواية أخرى قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا؟ الصحابة سألوا هذا السؤال: هل نرى ربنا؟ فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرون ربهم كما يرون الشمس ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليس دونه سحاب. وأهل السنة المنزهون عن التمثيل والتشبيه والتكييف يقولون إنما شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي، فإن المرئي ليس كمثله شيء. أهل البدع قالوا إحنا لا نقبل هذا. لماذا؟ قالوا عندنا أدلة من الوحي وعندنا دليل العقل، أما دليل العقل فرؤية الباري من المحال، مستحيل لا في الدنيا ولا في الآخرة. ليه؟ لأن دي قاعدتكم في إثبات صفات الله، إنه ملف صفات مش موصوف بالصفات، ودي بترجع إلى مقالة الجهمية إنه هو لا هو لا فوق العالم، لا على عرشه استوى، ولا فوق الدنيا، ولا هو تحتها، ولا داخلها، ولا خارجها، ولا. وهذا وصف العدم، يعني المثبت يرى أن هذا الوصف وصف الايه؟ وصف لا شيء. لما اقول لك وصف لي لا شيء تقول لي لا شيء، مش حاجه خالص. فهم يصفون الله عز وجل بصفات السلب او صفات النفي حتى ينفون وجود الله عز وجل. فمن كان هذا معبودهم كيف يرى؟ مستحيل انه ايه؟ انك تتكلم عن رؤيه بقى، هو في رؤيه لا شيء؟ ما هو دي اثباتهم في باب الصفات. حتى انهم لما جم على حديث كلام الله عز وجل لموسى قالوا مستحيل ربنا يكلم حد، بل مستحيل ربنا يتكلم اصلا، وقالوا ان ربنا خلق كلام اسمعه الى لموسى كما خلق القران واسمعنا اياه، فنسبه القران الى الله نسبه المخلوق الى الخالق. يبقى دي كل البدع مردودها للمنهج بتاع المعتزله المتاثرين بالجهميه في صفات الله عز وجل. طب تقول له اعمل ايه في النصوص دي كلها؟ اعمل فيها ايه؟ سهله، نصوص القران نؤول تاويل تحريفي، معاني بعيده ومش هنعد ان احنا نجد في اللغه اي معنى، او حتى لو كان معنى فيه تعسف. والسنه ما احنا مالناش دعوه بالسنه، دي بتاع اهل السنه مالناش دعوه، لا نروي الاحاديث، ولهذا لا يعتمدون كتب السنه عندنا الا اذا احتاجوا الى شيء يدللون به على بدعهم او عدمهم عليه. احيانا بيجيبوا البخاري ويجيبوا مسلم لما يكونوا عايزين يجيبوا حاجه هم مقرين به، لكن حاجه تكون حجة عليهم لا، ولا عايز البخاري ولا عايز مسلم. انا هقرا لكم كلام الناظم في هذه المساله، مساله ايه؟ الرؤيه. هتجد انه بيذكر كلام المعتزله تماما، كلام المعتزلة تماما، وينكر دليل السنة بالكلية. طب اسمعوا، يقول: ورؤية الباري من المحال دنيا وأخرى تحكم بكل حال. يعني ايه؟ مستحيل تشوفه في الدنيا ومستحيل تشوفه ايه في الأخرى، وده حكم ايه؟ لا يقبل التغيير والتبديل. ورؤية الباري من المحال دنيا وأخرى احكم بكل حال، لأن من لازمها التميز والكيف والتبعيد والتحيز في جهة تقابل الذي نظر، فهذه أي حجتنا وما أتى به الصور. عندنا حجة في القرآن من قولي لا تدركه الأبصار، ولم تراني فانتفى الإبصار، لأنها مدح له ولا يصح زوال ما به الإله ممتدح، لو جاز أن يزول مدحه لزم تبديل عزه بذل وشتم. ده زي ما تدرسوا ده سلم الوصول لعلم الأصول، ده برضو إيه؟ بس ده سلم للضلال، سلم الوصول للضلال. خلاصة الأبيات إيه؟ الأبيات واضحة، رؤية الباري من المحال مستحيلة في الدنيا، مستحيلة وفي الآخرة مستحيلة، إذن هو لا يرى. فضحت من الشبهتين اللي تعلق بهم المعتزلة وصار هؤلاء على طريقهم شبهتين في تأويل آية لا تدركه الأبصار، وتأويل قول الله تعالى لموسى إيه؟ لم تر. شيخ الإسلام تيمية يقول: سبحان الله، الآيات التي احتجوا بها حجة عليهم، لو تأملتها حتى بعيد عن دليل السنة هي نفسها حجة عليهم. فالله سبحانه وتعالى قال: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الشيخ قال ولا أنا غلط؟
هي دي الآية. قال لا تدركه الأبصار ولا قال لا تراه الأبصار؟ قال لا تدركه. طب هل الإدراك هو الرؤية؟ هل الرؤية تساوي الإدراك؟ وهل الإدراك يساوي الرؤية؟ أمال في فرق بين الرؤية والإدراك؟ نعم في فرق بين الرؤية والإدراك. الإدراك إحاطة بالشيء المدرك، إحاطة. بل القرآن الكريم ذكر الرؤية ونفى الإدراك في قصة موسى لما هرب إلى البحر. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. الآية دي الكريم بدونهم شافوا بعض. فلما تراءى الجمعان، المؤمنون مع موسى نظروا بأعينهم إلى فرعون وملئه يطاردهم، وفرعون ومن معه رأوا موسى ومن هرب مع موسى، فالجمعان رأى بعضهم بعض. هذا معنى فلما تراءى الجمعان. قالوا يعني أصحاب موسى إنا لمدركون. يبقى مدركون هنا معناه إيه؟ هيمسكونا ويقضوا علينا ويقتلونا ويخلصوا علينا. هل إيه فرق كبير بين الإدراك هنا وبين الرؤية هنا؟ الرؤية ثبتت، لكن الإدراك اللي هو الإدراك في هذا السياق مش إدراك علم، ده الإدراك في هذا السياق إدراك سيطرة وقبض وقتل وغير ذلك مما إن شئت تقوله مما يفعله العدو بإيه؟ بعدوه. فلما تراءى الجمعان قالوا إنا لمدركون، قال كلا. هم شافوكوا بس لكن لن يدركوا، لم يدركوا. ودي من معاني الإدراك إن أنت بتجري وما لحقك، يقول لك أدركته، أو إن أنا أجي أسمع منك العلم يقول لك أدركت الشيخ فلان وسمعت منه. يبقى أنا أدركت إيه؟ أدركت ما يقول، سمعت منه ما يقول. وكذلك من معاني الإدراك الإدراك التام أو الكامل وهو الإحاطة. وأنا بالله عليكم، طب أنت تراني وأنا أراك، أنت مخلوق وأنا مخلوق، الرؤية ثابتة ولا غير ثابتة؟ طب تدركني أنا أدركك؟ أنا لو شفتك لو رأيتك أرى منك ما يقابلني. لو أنت مخبي حاجة ورا ظهرك ما شفناش، مش كده؟ مش في ناس دايما تجي لك مخبي حاجة مش عايزة تشوفها؟ ما شفناش، يبقى أنا رأيتك ولم أدرك حتى ظاهرك. طب هل أدركت باطنك؟ لا. لو جبتك وقعدتك على جهاز السونار وحطينا البتاع اللي بيحطوه ده وبدأنا نصور ممكن نشوف ما في باطنك من بعض الأجهزة. لو حطيناك على جهاز يعني أكثر تقدما ممكن تخش ونشوف، لو دخلنا جهاز منظار ممكن نشوف، يبقى هنا رؤية أكثر. لكن برضو لم نصل إلى إيه؟ طب هل أدركت ما في قلبك تجاهي؟ تحبني ولا تبغضني؟ مش ممكن. يبقى أنا حتى أنت مع المخلوق أرى ولا أدرك تمام الإدراك، فكيف تصفون رؤية الباري بأنها إدراك مع أننا نرى المخلوق ولا ندركه؟ يبقى في فرق بين إيه؟ الرؤية والإدراك، والفرق فرق في غاية الوضوح. ورب العزة قال لا تدركه الأبصار. حد يعترض على هذا؟ لا يعترض أحد. ولهذا الطحاوي يقول رؤية بغير إحاطة ولا كيفية. فتقولش شفت بقى بكيفية كذا وكذا وكذا، انك لا تدرك. والله نفى الإحاطة كما نفى الإدراك بقوله ولا يحيطون به علما. وده معنى مهم جدا، نحن نعرف الله، نعرف الله بالعقول ونعرف الله بالنصوص التي حدثتنا عنه. فعندي معرفة بالله، عندي علم بالله، ولكني لا أحيط به علما. أنا عرفته، أنا علمت من أسمائه وأوصافه ما دل الوحي عليه، لكن هل علمت كل أسمائه وصفاته؟ أسألك الله بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ده في أسماء ما عرفهاش ما حدش يعرفها. يبقى فيه حتى في العلم في علم وما فيش إحاطة بالعلم فيما يتعلق بذات الله عز وجل وصفاته. ولهذا قال ولا يحيطون به علما. طيب الآية الثانية لن تراني، ده الآية دي في غاية الصراحة على إثبات الرؤية. يقول لك فين ربنا قال لن ولن دي تفيد إيه؟ في اللغة بيطلعوا لغة تحتاجه لإثبات البدعة. يقول لك لام دي للنفي المؤبد. أقول لهم لو كانت لام للنفي المؤبد لما احتاجت التأكيد. التأكيد يأتي إيه؟ زي إيه؟ بيقول لك إيه؟ لن تراني أبدا. يبقى أبدا دي جت لي جت إيه؟ إنك مش شفت خالص. حتى لما بيدخل عليها أبدا من التأكيد لا تدل على عدم الرؤية في الآخرة. أضربك مثلا. رب العزة قال عن المشركين وعن اليهود أنهم أحرص الناس على حياة وأنهم لا يتمنون الموت. مش كده؟ في آية في سورة البقرة وفي آية في سورة الجمعة. ولن يتمنوه أبدا. أكدها بإيه؟ بأبدا أهو. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. ولن يتمنوه أبدا. والقرآن يقول لي وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يا ليتني كنت ترابا دي ايه؟ تمني للموت والله. يبقى حتى لن التي جاءت مؤكده بابدا استخدمت هنا في السياق لتدل على الدنيا مش كده؟ لكنها لم تصلح ليستمر حكمها في الاخره بل للاخره حكم اخر. وهذا دليل قراني في حق بني ادم بعض بني ادم من المشركين والكافرين. ولهذا لما يقول ربنا لموسى لن تراني وانا شايف ادله السنه الثابته وبتكلم في ادلتكم اللي انتم بتقولوا عليها ادله القران لن تراني مش معناها انتفاء الرؤيه تماما او استحاله الرؤيه وانما معناها انك لن تراني في الدنيا. طب ايه اللي خلى اهل السنه يقولوا الكلام ده؟ اول شيء لما اجي اسالك من اعلم بربه انت ام رسول الله؟ رسول الله المتفقين صلى الله عليه وسلم. يبقى لنا ولنت ولا الدنيا بأسرنا نعرف ربنا كما يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم إحنا قدام حاجة من اثنين نقول له أخطأت أو نقول له كذبت. وحاشا لمؤمن أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم بالخطأ أو بالكذب. أو الأسهل بقى أن إحنا نكذب الرواة ونرد الأحاديث وما نقبلش السنة ونقول لهم زي ما قبلتوها في الأحكام الشرعية. طب ما تقبلهاش هنا ليه؟ هو ساعة الهوى تقبلوها وساعة من الهوى ينتبه تردوها. ما هي السنة هي السنة هي الأحاديث هي الأحاديث. ما لها إلا القبول واحد وهو الصحة والثبوت. يبقى أنتم أعلم بالله أم رسوله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم به منا. فإذا قال لنا إنكم سترون ربكم أي في الجنة قلنا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب أعلم الناس بالله في زمن موسى مين؟ موسى. أعلم الناس بالله في زمن موسى موسى كريمه ما حدش وصل للدرجة دي إلا موسى الذي كلمه إيه؟ كلمه ربه. طب ما تقرأ إليه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني انظر اليك. هما الناس اللي عايزين يقولوا ان موسى ما بيفهمش ان موسى ما يعرفش ما يليق بالله وما يجوز على الله وما يستحيل ولا يجوز على الله. موسى طلب المستحيل. انت عارف ان ده مستحيل وبتقول لنا ده مستحيل وموسى ما يعرفش. وانت اعرف ربك من موسى الذي كلمه ربه؟ واحنا قلنا هم لا يثبتون تكليم الله لموسى عشان كده قالوا خلق الكلام في الشجره. فسمع موسى كلام الشجرة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ففهم موسى أن الله ألقى الكلام خلقا في الشجرة ليفهم أنه كلام الله. يا سلام على اللف والدوران والحكاية كل ده عشان تقول ربنا ما تكلمش. القرآن دور ربنا بيتكلم وإحنا نؤمن بالقرآن ونرد بدعتك كلامك الفاضي والتافه والسافه أو السفيه الذي لا قيمة له. صاحب البدعة يجيب البدعة الأول ويحاول إيه؟ يجيب لها الدليل ولو بالتأويل ولو بالتعسف. يبقى أول حاجة ترد عليهم إنهم اتهموا موسى
انه لا يفقه هذه المسألة. وموسى اعلم بربه من كل المعتزلة وكل الرافضة وكل بني آدم من غير الأنبياء. ولا عندك شك في طيب آه. طب ربنا قال له ايه؟ قال لن تراني. ولحظه لم يؤكدها بايه؟ بابدا. كان ممكن يقول له لن تراني ابدا كما جاء في السياقات القرانيه. كان ممكن يقول له انا لا ارى. كان ممكن يقول له رؤيتي من المحال زي ما هم بيصيروا كده بيقولوا لنا. لكن هو قال له لن مش هتشوفني لن تراني. اقطع الطمع عن هذا في الدنيا. وقال له ولكن انظر الى الجبل. طب هنظر الجبل بامر فيه عشان ايه؟ قال فان استقر مكانه فسوف تراني. من اعظم قوه موسى ام الجبل؟ الجبل. انا موسى لو قدر انه ضرب بسيف يموت يقتل. الجبل لو ضرب بسيف تنطح السيف تكسر السيف والجبل ما يكسرش. فرب عزه ضرب مثل بشيء اقوى شيء صلب وانه ايضا لا يتحمل هذه الرؤيه لان اهل الدنيا غير مؤهلين لهذه الرؤيه. مش جاء في الحديث الصحيح حديث ابو موسى الاشعري ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور. شك الراوي قال او النار. يعني يقول الرسول قال لنا حجابه مش فاكر يا النور يا ايه يا النار. اكثر الروايات حجابه النور يعني له حجاب احتجب به من خلقه. قال لو كشفه لو كشف يبقى في امكان كشف الحجاب الحجاب بين الله وبين الخلق فلا يرى الله خلقه ولا يرى الخلق الله. هو الحجاب ده يمنع ربنا ان يشوفنا؟ ما يمنعوش لكن يمنعنا احنا كخلائق ان احنا نراه. قال لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه. معناها ايه الجمله الاخيره دي؟ لو كشف ربنا الحجاب كل الخلائق تحترق. تحترق من ايه؟ من جلال وجمال وجه ربنا سبحانه. الجلال والجمال يحرق كل الخلائق لا يتحمل احد من الخلق. كل ما انتهى اليه بصره من خلقه وبصر الله ينتهي الى حيث كل خلقه. ولا في احد يخفى عليه؟ لا يخفى عليه احد سبحانه وتعالى. طيب يبقى هذا الحجاب الله احتجب لان الخلق لا يقوى. طب ربنا تجلى للجبل، يعني ايه تجلى للجبل؟ يعني كشف الحجاب بالنسبة للجبل. وهذا التجلي يا اخوان. تجلى اصل كلمة تجلى عن ظهر. بدا مش اخوانا بيقولوا العذراء تجلت، العذراء ظهرت ومش عارف ايه هبلوا عشان شوية ليزر وشوية إضاءة. يقولوا تجليات العذراء. تجلى عن ظهر. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا ساخ الجبل في الارض. تعرفين لما واحد يروح مسك حجر احمر يضربها كده ما بقتش موجوده. شوف صحن البطاطا الحاجه الساقعه لما تكون مرميه على الاسفلت في عز الصيف وتيجي التريلا تروح دايسه عليه تشوف اثر وعلامه ومالوش وجود. راح فين؟ غاص في الاسفلت السخن. فاستقبله فنزل فيه ما عادش موجود ما تعرفش الله. الجبل بقى في الارض كده. يقول عبد الله بن عباس والحديث صحيح الله سبحانه وتعالى كشف للجبل من الحجاب مثل هذه. دي قد ايه يا اخوان؟ لما احط الابهام على طرف الخنصر اقول لك الحته الصغيره دي الحته التفتوفه دي. فابن عباس يقول ان ما كشف للجبل من الحجاب مثل هذه. ماذا حدث للجبل؟ تك الجبل. فلما تجلى ربه للجبل جعله لهذا التجلي جعله دكا. وخر موسى، لم يتحمل موسى أن يرى عملية الظاهرة الكونية وهي انهيار جبل أو الخسف بجبل، ما هو ظاهرة كونية، موسى شك بعينيه، ما كان موسى على الجبل، لم يتحمل هذا فصرخ. والرسول صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة يقول: فأفيق فأرى موسى فأقول: هل صعق فيما صعق أم جوزي بصعقة الطور؟ يعني ربنا استثناه من الصعق يوم القيامة، لما ربنا هتجلى للناس يوم القيامة فيصعقون. وده تفسير قوله تعالى: ويكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. الرسول يقول: فأكون أول من يفير، فأنظر فأرى موسى آخذا بقائمة من قوائم العرش، فأقول في نفسي: هل صعق في من صعق أم جوزي بصعقة الطور؟ وفي رواية لهذا الحديث يقول: أنا أول من تنشق عنه الأرض، وأنا أول من يبعث. فتأتي الروايات بهذا السياق، الشاهد أن الذي منع الرؤية في الدنيا عدم قدرة الخلائق على الرؤية، ومن أثبت الرؤية من أهل السنة لنبينا صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، قال إن نبينا صلى الله عليه وسلم أعد لهذا إعدادا خاصا، ولهذا شق صدره خصيصا في ليلة المعراج. في ذكر المعراج أو الإسراء في ذكر شق الصدر وإخراج حظ الشيطان. وأكثر أهل السنة لا يثبتون الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم بالعين في الدنيا، لكن من أثبتها منهم قال: هدئ تهيئة خاصة ليرى من آيات ربه الكبرى. الشاهد يا إخواني أن هؤلاء أهل البدع، أتخلص بعد أسمعك، هؤلاء أهل البدع لهم منهج أبعد ما يكونون فيه على إيه؟ عن السنة. طيب الإمام أحمد بن حنبل قيل له: إن فلانا ينكر رؤية المؤمنين ربهم في الجنة. قال: كافر. خذوا بالكم، اللي ينكر رؤية المؤمنين ربهم في الجنة منكر لنصوص السنة المتواترة. ممكن تقول القرآن يقبل التأويل، يبقى في ايه؟ واحد يقول لك مش المعنى اللي انت بتقوله، لكن قول الرسول انكم سترون ربكم كيف يقبل التأويل والأحاديث المتواترة في ذلك. الإمام أحمد قال: من ينكر رؤية قال فهو ايه؟ فهو كافر. الجماعة دول بيقولوا: من يثبت الرؤية فهو كافر. ما انا ما كملتلكوش بقى الكلام ايه. يقول: ومن يدن بها، يدن بايه؟ باثبات الرؤيه. ومن يدن بها بكفر النعم. الجماعه الاباضيه دول طلعوا انينا، فهم بيكفروا زي الخوارج، بس رجعوا حبوا يرجعوا شويه قالوا ايه، احنا ما نقصدش الكفر بمعنى الكفر، لكن نقصد بالكفر كفر النعم. كفر النعم يعني بخد النعمه، يعني عدم شكر النعم. لكن هو عندهم كفر النعمة كفر مخرج من الملة، ويليه الشرك. الشرك أشوف يقول لك إيه: ومن يدن بها بإيه؟ بالرؤية بكفر النعم فاحكم له، يعني احكم عليه بإنه إيه؟ كفر بالنعمة. نعمة إيه؟ ده هو فهم حكما من الكتاب والسنة. ومن يدن بها بكفر النعم فاحكم له، والشرك أن يجسمي. إذا قال لك يرى بالأبصار في جهة الأعلى يبقى ده مجسم ومشرك. اللي يقول يرى وخلاص يبقى إيه؟ كافر كفر نعمة. اللي يقول يرى بالأبصار فنرفع أبصارنا إليه في الجنة فنراه، ده مش كافر كفر نعمة بس، يبقى إيه؟ ومشرك، لأنه مجسم. وبعد ذكر مثال التجسيم: كأن يقول يده مثل يدي أو وجهه كوجه بعض الأعبد. ثم بدأ يفسر الألفاظ التي وردت في القرآن في آيات الصفات. قال في تفسير ألفاظ تعلقت بها المشبهة من كتاب الله عز وجل، قال: كوجهه أي ذاته في قوله، وعينه أي حفظه لفعله، واليد منه قدرة أو قل نعم. بنفسر اليد إما بالقدرة وإما بإيه؟ بالنعمة. وقبضة والاستوى ملكا يسمى، لما يجي حديث عن القبضة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة يعني ملك يعني مالك الملك. ربنا يقول لك والأرض وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. لا ده كناية عن الملك. وطبعا الأشاعرة يقولوا نفس الكلام النهارده يقولوا نفس الكلام المعتزلة. يعني كل ظواهر القرآن عندهم ايه مؤولة تأويلا لا تسمح به اللغة. واليد منه قدرة أو قل نعم وقبضة والاستوى ملكا يسم وحده أو قال وجده كوجهه أو كل عظم ومكره عقوبة لمن ظلم. ده اسم تأويل كل ما جاء من آيات الصفات في القرآن الكريم. يقول لك يعني أي آية فيها إثبات شيء لله نصف به الله هم يؤولون هذا التأويل. وأنا قلت لكم أن حتى الأشاعرة بيقولوا بعض هذه التأويلات التي أصلا هي تأويلات المعتزلة. أنا كنت عايز أقرأ لكم بعض العبارات الثانية لكن لا أريد أن أطيل عليكم لأن إحنا المفروض أن إحنا يعني هناخد بقية اللقاء في بعض المناقشات. لكن كلامهم في الصفات اللي انا قلت لكم عليه هو يقول في الذات والصفات والافعال مخالف لنا بكل حال ولم يجد وصفكه بغير ما بينه من وصف نفسه علما واي وصف جاز وصفه بما عائده او عانده فوصف فعل حكمة وما عدا ذاك فوصف الذات يعرف وهو كالعليم آتي صفاته لذاته هي ذاته لا غيرها دلت بذا آيته إذ لم تكن فيه لئلا يلزم حلوله وليس منه نحرم ولا عليه فيكون أثقر لغيره وذاك دأب الفقر فهو عليم لا بعلم جليا عليم بس مش بعلم فهو عليم عليم خلاص عليم بذاته فهو عليم لا بعلم جليا جلب أو جلب وهو سميع لا بسمع ركب وهو بصير لا بعين نظرت وهو قدير لا بقدرة عرت وهكذا في سائر الصفات لأنها في الأصل عين الذات. هي الصفات ايه؟ هي الذات والذات هي الصفات. طبعا ده كلام أنا لم أطيل فيه لأن كان ده بيشرح لكم في 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 درس العقيدة. الأخ اللي رفع ايده كان عايز يقول حاجة. لا ليس صعقت عجب صعقت عدم قدرة على تحمل ما رأى عجب ايه صعقت عدم قدرة على تحمل ما رأى ومع ذلك يعني الرسول قال هل جوزي بها فلم يصعق مرة أخرى لأن برضو صعقت المؤمنين حينما يتجلى لهم ربهم يوم القيامة برضو صعقت ايه عدم قدرة على ملاقات التجلي للمرة الأولى للموت في الموت ثم بعد ذلك يهيئون ويركبون في الجنة ينشؤون النشأة الآخرة في الجنة. هنبدأ بقى معاك وناخد كام دقيقة يا دكتور؟ خلصنا كده مش كده؟ إيه هنبدأ معاكم في الأسئلة. أنا مش عارف الأسئلة اللي قدام دي هي ليا ولا الأسئلة هنسمع منكم كده من غير أنا أرى إن إحنا نسمع اللي عايز حاجة يرفع إيده يقول أنا عايز أتكلم. اتفضل يا دكتور. نعم هم لو كانوا أهل سنة يسموا أهل السنة ولو وصفوا بالسنة. نعم في الزيدية من اقترب جدا من السنة وصار من أهلها يعني الشوكاني تدعيه الزيدية وتدعيه أهل السنة يدعيه أهل السنة الصنعاني تدعيه الزيدية ويدعيه أهل السنة ابن الوزير اليماني تدعيه الزيدية ويدعيه أهل السنة لأن هؤلاء في كتاباتهم التي وصلت إلينا كانوا إيه أصحاب سنة. لكن أنا عايز أقول لكم حاجة إن الزيدية لهم مسألتين في فرض باب الصحابة وآل البيت يتمسكوا بهم غاية التمسك. المسألة الأولى موقف أثر الزيدية في عثمان. وأنا قلت لكم إن في فرقة من الزيدية اسمها الجارودية. ها؟ هذه الفرقة يعني تحط من شأن عثمان وتحمل خطايا بني أمية كافة، لأن عثمان من بني أمية هو أول من وكأن بني أمية يعني إيه وجدوا في عثمان التكئة التي بها مالكوا، يحطون من شأنه حتى يصلون به إلى الكفر. وهذه كما جاء ما قرينا عن الجارودية في الدين أتباع بالجارود، والجارودية دي موجودة إلى الآن في اليمن، والحوثية الموجودة الآن في اليمن هي نبتة من نباتات الجارودية، بل اقتربت أكثر ما يكون إلى الإمامية في إيران. ولو مش مصدقني اسمع على الهواء مباشرة الحوارات في قناة المستقلة، وشوف يحيى الحوثي كل شوية بيتكلم يقول يحيى الحوثي بيتكلم يقول الصحابة دول مش عدول، الصحابة دول كان فيهم ناس طيبين، بس مش هسمي حد بالجملة فيهم ناس طيبين لكن فيهم ناس برضو وحشين، بدليل آيات سورة التوبة بتدل على هذا. يقول لقلنا الآيات اللي سورة التوبة دي في المنافقين، وكعب بن مالك يقول إنهم كانوا 81 منافق هم اللي دخلوا في التوبة. يقول له لا، مين قال الكلام ده؟ مين قال الكلام ده؟ هؤلاء يعني لا يعلنون التردي عن عثمان بن عفان، وإذا يعني اضطررت أو جعلته يضطر إلى ذلك يذكره ويسكت دون أن يتردى أو يذكر لنا منزلته. وأيضا يغالون في علي بن أبي طالب ويرون أن عليا ظلم من الصديق ومن عمر لأنه أولى بالخلافة، وده دين الأصول ماذا في الزيدية أخوان أن علي هو الأولى بالخلافة، بس النص مش نص جلي، النص عندهم نص إيه خفي، نص مستنبط، لكن ما بيكفروش ابو بكر وعمر ولا يقول، لان المساله فيها احتمال فلا يكون عليهم بكثير من اللوائم، لكن هذا من اصول المذهب المعروف عندهم. وهذا الكلام كان موجود يعني مبثوث في كلام كثيرين، وقد ينتقل لبعض الناس من واحد يقول لك انا من كثر ما قرات فضائل علي انا اقدمه على عثمان. الكلام ده قال واحد زي ابن حزم الظاهري مثلا، حزم الظاهري لما تكلم في باب فضائل الصحابه قال اتوقف في علي وعثمان أيهما أولى أو أيهما أفضل؟ قال لأن فضائلهما متقاومة. بعض الزيدية يقولون نقرأ له من الفضائل ما نقرأ ثم نراه قد أحدث ما أحدث. أحدث إيه؟ كفر. أحدث يعني هي المشكلة اللائمة بتأتي من عدم الرضا عن أعمال عملها إمام أمير مؤمنين خليفة، وكلها تدخل في أمور الاجتهاد، كلها تدخل في أمور الاجتهاد. عثمان بن عفان لما ولى والي من أقاربه وأثبتوا عليه أنه شرب الخمر جلده، والذي تولى جلده بيد علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب كان شغال بنفس حكم عثمان أو حكم الله الذي قضى به عثمان، ولم يقل هذا أخي من أمي أو نحو هذا، لكن أقام عليه الحد في زمن كان ينكر عليه. فلابد أن نعي أن الزيدية إذا تميزت بأنها زيدية هي لا تساوي أهل السنة، قد تكون أقرب الروافض. الكلام ده احنا متفقين فيه، اقرب الروافض الى اهل السنه، قريبين من اهل السنه، بس كروافض كشيعه، لكن ليسوا ايه؟ ليسوا اهل. ومن درس منهم بتجرد او درس على امام، لان الزيدية اختلطوا في اليمن باهل السنه اختلاط تاريخي طويل عمل بينهم شيء من الامتزاج، وكانوا بيزوجوا بعض في مصاهرات وزواجات، فكان بيحدث خلط ان قد ينشا يعني انا نعلم ان الشيخ مقبل بن هادي نشا زيديا، لكن هل نحكم عليه انه زيدي ولا هو من ائمه السنه؟ هو من ائمه الحديث والسنه. ومن درس الحديث والاثر وتخصص فيه لابد ان يكون سنيا. احفظها، احفظ القاعده دي. علي بن البخاري ومسلم، ابو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، مسند احمد، موطا مالك، هذه الكتب الصحاح والسنن والمسانيد لو خد أخذت بما فيها كنت سنيا من آخر كده، حتى يبقى نظرتك للقرآن نظرة سنية مش نظرة بدعية. وطبعا هناخذ ما فيها مع اعتبار ان فيها الصحيح وفيها الضعيف على الصحيحين. طب
هناك فرقة فرقة تسمى العربية، هل هي فرقة مرتد الشيعة عن هم
متفقين في الشيعة؟ هي الاسم العلويين اسم منتشر على جماعات كثيرة، البعض بيصف يصف المنتسبين لآل البيت بأنهم العلويون، يعني يصف يقول العلويون على مين؟ على من لهم نسب، اللي بيسموا نفسهم النهارده أشراف، وطبعا هذا نكب شريف لا يمكن أن ننكره. وأنا لست مع الذين قالوا إنه نسب يدلي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنثى والنسب لا تدخل فيه الإناث. وهذا صحيح نسبا يعني في الميراث، في الميراث أحفاد الحسن والحسين دون أولاد علي بن أبي طالب ولا أولاد رسول الله غير علي بن أبي طالب، العصبات تدل على هذا، لكن له برسول الله نسب صريح في من ناحية الأم. وعلى فكرة كان الاختلاط النسبي هذا موجود في الصحابة كلهم، يعني جعفر الصادق يقول ولدني أبو بكر مرتين، لأن أمه أم جعفر حفيدة أبي بكر، وجدته أم أبوه حفيدة أبي بكر. وده من الكلام اللي بينكر بيه على هؤلاء، يقولوا يا أخوانا يعني هو الراجل ما كانش يلاقي إلا بنت أبو بكر وجوزها؟ ما الكلام ما كانش بخلافة أبو بكر قطعا، جعفر الصادق فين وخلافة أبو بكر فين؟ ما كانش لاقي، لو هو ما بيحبش أبو بكر ما كانش لاقي إلا حفيدته يتجوزها، وأبوه محمد الباقر مش لاقي إلا حفيدته يتجوزها، وعمر يتجوز أم كلثوم بنت علي. وهكذا تجد هذه المصاهرات كانت موجودة في العصر الأول حتى بين بني أمية وبين آل البيت كانت هذه موجودة. فإما أقول علويين ممكن أطلق علويين أقصد إيه؟ الأشراف المنتسبين بالنسب إلى الحسن والحسين، ده مسمى لا غبار عليه. المهم أن تصح النسبة لأن الكثيرين يدعونه. كثير من الناس يقول لك هل ألف جنيه وأنا أجيب لك الشجرة وأحط اسمك فيه، مش حطك أنت وأبوك وجدك، وأنا أتحدى أي واحد فيهم يقول لي جده العاشر اسمه إيه، جده رقم 10 اسمه إيه، إلا من كان منهم عنده عائلة مشهورة دول ممكن نحن نعرف مثلا العائلات اللي فيها ملوك بتقدر على مدى تاريخ دولة عاشت 200-300-400 سنة تعرف كل واحد تولى ابن مين. لكن احنا كبشر عادي تقدر تقول لي جدك رقم 10 اسمه ايه؟ طب لو قلت لي هديك جايزة 1000 جنيه. طب ده احنا في زمن الكمبيوتر والرقم القومي، بس احنا ما بنبصش الحتة دي. انتوا عارفين ما بنبصش الحتة دي ليه؟ لأنها ليست من الأمور التي ينبغي أن نعتني بها كلكم لآدم. لو كانت من الأمور التي ينبغي أن نعتني بها لكان كل واحد بقى أهم حاجة عنده أن يبقى عارف جده الحاد لحد أقرب واحد يفتخر به. عشان كده بتجد بعض العائلات يقول لك أنا عائلة العمري ينتسب إلى عمر، قد يكون عمر بن الخطاب وقد يكون عمر غيره، لكن لو استطاع أن يثبت النسبة لعمر فهو إيه؟ فهو من بني عدي. أو يقول لك أنا تيمي يعني ينتسب إلى بني تيمي اللي هو منهم إيه؟ أبو بكر الصديق. أو هاشمي يعني ينتسب إلى بني هاشم اللي هم أبناء علي بن أبي طالب اللي منهم من بني هاشم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما فيش نسبة بالذكر أو نسبة بالذكورة إلى رسول الله، لأن أولاد الذكور كلهم ماتوا في حياته ولم يبق من بناته حتى إلا فاطمة من بعد 10-6 أشهر ونسلها هو الذي باق. يبقى الباقي نسل إيه؟ نسل فاطمة، وهو نسل شريف لا نشكك في هذا. لكن في علويين تانيين اللي هم وضل مصيبة سودة يا أخوان، اللي هم طلعوا في مصر وقال له الحاكم بأمر الله، الحاكم بأمر الله ده كان خليفة فاطمي عبيدي، والخليفة دي كان عنده شوية جنون يعني كان يقول ما حدش ياكل ملوخية في مصر، يبقى اللي يتمسك طابق ملوخية وريحة الطشة ولا ريحة بتاع تطلع من بيته يضربه يقتلوه خلاص لازم تسمع الكلام. فالحاكم بأمر الله بيقرأ تاريخه يجد ان الرجل عنده شطحات كثيرة، ومن شطحاته انه ادعى الالوهية، ادعى الالوهية. وكان هذا كثير في ائمة العبيديين دول، عشان كده لما كتب له المصري كتب له برقعة البطاقة حطها له كده على المنبر وطلع يخطب، طلع يخطب وبيدعي نفسه الالوهية. فقال له يعني مش عارف بالكفر والفسق صدر دينا فلا نرضى بالحماقة، إن كنت تدعي العلم غيبا فقل لنا من كاتب البطاقة. يعني احنا رضينا منك تقول لنا الكفر وتقول لنا الزندقه واحنا تكتيك مش عايزين نتكلم، لكن الحماقات اللي انت بتقولها دي ما حدش قادر عليها، فلو انت بتدعي العلم من غير قول لي مين اللي كتب الورقه دي. ايه طبعا دي موجوده في تاريخ الخلفاء، في مقدمه تاريخ الخلفاء للسيوطي الابيات اللي انا
قلت لكم عليها دي انا غلطت فيها اولا. لكن الشاهد ان العلويين دول موجودون، ودول يقال ان منهم الفريق الحاكم في سوريا الاسد، يعني لان دي طائفه تسللت في سوريا، لان بلاد الشام مليانه يا اخوانا فرق روافض اخس من الرافضه الاسلام والعراق، روافض باطنيه، بل ان بعض او كثير من المحققين اخرجهم من المله، ولهذا الدروز من اصلهم باطنيه، اصلهم شيعه برضه، بس برضه ده غيروا الاسلام خالص. وكذلك لا البهائيه دول طلعوا برضه من ايران كشيعه ثم جاءوا بدين جديد، القديانيه طلعوا من باكستان كسنه وجاءوا بدين جديد، وكلاهما يدعي نبوه زعيمه انه نبي، واللي يدعي ان في نبي بعد محمد فقد كفر. يعني يكفي التكفير ان هو يزعم من ايه؟ ان عنده نبي بعد محمد. وانا ناقشت بعض القديانيه وقال لي فين الدليل عندك ان مفيش نبي بعد محمد؟ اقول له لا نبي بعد، يقول لا ده مش دليل. رسول الله وخاتم النبيين، يقول لك لا مش دليل. وقعدوا على شاشه التلفزيون مره يشتموا فيا كتابا ساعات. يشتموا فيا باسمي. لان انا ناقشتهم وقلت لهم الكلام ده كفر. ولما ناقشتهم ما جبتش ولا حاجه من اللي بينكروها. قلت لهم انا ناقشكم اللي انتم بتقولوه. اللي انتم بتعلون اللي انتم بتصدعوا لنا بيه دماغنا هقول لكم ان الكلام ده فيه كفر. وكان من اسس الكفر عندهم انهم يثبتوا نبوه لزعيمهم. يثبتوا نبوه ويصرحوا فيها. وهذا كفر. الشاهد ان في فرقه يقال لها العلويين او العلويون من غلاة الروافض حقها ان تخرج من المله، لكن انا لا ازعم ان الفرقه الحاكمه في سوريا تظهر هذا. انا لا اراهم يظهرونه، وانما يظهرون الاسلام، فان كان هذا تقيا فالله اعلم، وان كان هذا هو الحق فنحن نقبل من الناس ظواهرهم. لكن هذا موجود في بطون الكتب. ها في سؤال ثالث؟ تفضل. ظواهرهم. ما فيش حديث بيقول كده. جبته منين؟ قول لي جبته منين بس عشان لو كان موجود نعرفه. هو الدهاء، في الدهاء بمعنى الذكاء موجود في اللغه، والذي وصف بانه من جهة العرب قبل الاسلام وبعد الاسلام اثنان، عمرو بن العاص والمغيره بن شعبه. لا خالد، لا خالد ما كانش ينسب الى الدهاء، انما اللي كان ينسب للدهاء الدهاء اللي هو ايه؟ الذكاء والتدبير، حسن التدبير. عمرو كان منسوب الى هذا في الاسلام وقبل الاسلام، كان مشهور بهذا، وكذلك المغيره بن شعبه. لكن خالد بن الوليد لا يعرف هذا الحديث. الرسول قال له انت سيف سله الله على الكافرين، على اذا عرف بانه سيف الله المسلول. وخالد ما كانش مشهور بالدهاء، لكن كان عنده قياده عسكريه حكيمه وشجاعه وقدره. خالد ما كانش من المشهورين بالدهاء، وما انتقل على خالد من امور، يعني خالد انتقل عليه امرين يا اخواننا لازم برضه نوعيهم منهم. الامر الاول لما قتل الناس في بني جديمة، مش كده؟ الرسول أنكر عليه هذا ثم ودى القتلة عشان نخلص المسألة، يعني ندفع لهم الدية. وإحنا بندفع الدية إمتى يا إخوانا؟ لما يقتل القتل خطأ. لو كان القتل عمدا باسم الجاهلية لقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أراد أن يطعن على خالد فهو طاعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الرسول هو اللي حل الإشكالية. يبقى نيجي نتكلم في القصه دي النهارده، نقول له انت عايز من ورا الكلام ده ايه؟ ما هو الرسول كان شريك لخالد، ان ما كانش في اول القصه فهو كان شريك في ايه؟ في خاتمتها. الرسول هو اللي حل الاشكاليه وقال له ان انت اخطات يا خالد، وقال لادفعن دية هؤلاء القتلى. والرسول دفع دية القتلى. وعارفين القصه لما قالوا صبأنا ولم يحسنوا ان يقولوا اسلمنا، فامر خالد بقتلهم. فقتل من قتل من اصله، وانكر عليه بعض الصحابه، وكان خالد هو امير الجند في هذه السريه. المساله الثانيه انه قتل ايضا شخص مالك بن نويره، وكان هذا في خلافه الصديق في حرب المرتدين، وايضا قتله على الرده. واعداء خالد يقولون ان الرجل كان مسلم وما كانش مرتد، ولو صح هذا ف فنقول ان خالد فعل هذا ايضا متأولا بدليل ان الصديق لم يعاقبه. بلاش اقول اقره لانه ما اقره، ما اقره على قدره، لكن لم يقيم عليه، مش يا اخوانا اللي بيقتل انسان متعمد مش له عقوبه؟ ما الذي يقيم العقوبه؟ وليه الامر؟ ما احنا قلنا بلاش كلمه الحاكم، لان الحاكم يعني ايه؟ يعني ايه الحاكم يا اخوانا؟ يعني القاضي، وطبعا القاضي له ولايه برضه يقضي، لكن احنا نقول ولي الامر بقضاته، طبعا بالقضاه الذين يعملون في الدوله. فولي الامر اللي هو يعني السلطان او صاحب الامر او المطاع، يعني سواء كان متغلبا او كان مختارا باختيار حرا، هو اسمه في الاخر ولي الامر. زي ما انت ولي امر في بيتك كده، تطلع انت كويس تطلع وحش غصب عننا انت ولي امر في البيت، مش كده؟ فكذلك في امره وفي ولي الامر في كل جماعه في الدنيا، في كل دوله، في كل مكان. فهنا الذي يتكلم عن خالد، وانا دايما يعني انصح اخواني لما تكون انت بتدرس ابدا بالمهم، يعني نخش في تاريخ الصحابه، لازم يبقى عندك باعث. الباعث الاول ان انت بتقرا تاريخ افضل قرون الامه على الاطلاق، وان انت بتؤمن انهم ليسوا معصومين بيغلطوا. طب ما احنا بنغلط، الناس في كل زمن بتغلط، بس التاريخ لما يدون اخطاء ممكن يضخمها، ممكن بعض المعادين يضخم. وكثير من كتب التاريخ كانوا اعداء للصحابه، كانوا اما فيهم ميل للخوارج واما ميل للروافض، وكتبهم وهم اسمائهم معروفه وكتبهم معروفه، عشان كده تحقيق هذه الكتب مطلوب. وبيروا بقى بالروايات ودخل ليه ده، هو ما كانش كذاب، يعني كان رافضي مش كذاب، وكان خارجي مش كذاب، بس لسه هم فين؟ في العسل. يحط لك روايه تحط من شأنه مع روايه ترفع من قدره ويقول لك اختار انت بقى، وانت غلبان ما بتعرفش تختار، مع هواك مع الوساوس هتروح منشن على الروايه لمين؟ زي الطبري ما عمل يا اخوانا. ما هو الطبري، والطبري صاحب سنه، انا برأ من الطبري في هذا المسجد، لان الطبري كان بيتهم ايضا بميل للتشيع، لكن الحقيقه انه صاحب سنه. والذي اتهم الطبري هذه التهمه كان ابن ابي داود صاحب القصيده الحقيقيه، والطبري عشان يبرئ نفسه صنف رساله اسمها صريح السنه، انا قراتها في هذا المكان، صريح السنه. الطبري في الفتنه روى روايتين، لما ابن عباس بن عبد الله بن عباس اختلف مع علي بن ابي طالب في اواخر امره علي، وكان عبد الله بن عباس ولي او امير على البصرة أو البصرة والكوف، بتأمير من الذي أمره؟ ابن عمه علي بن أبي طالب. وقع خلاف، فكتب ابن عباس إلى علي، وكتب علي إلى ابن عباس، فما كان ابن عباس إلا أن تنازل عن الإمرة وعاد إلى المدينة وعاش في المدينة. في رواية بقى بتقول ان ابن عباس بسلامته قبل ما يروح المدينه راح داخل بيت المال كنسه، خد كل الفلوس اللي في بيت المال وروح المدينه، ودور بقى عليا علي اذا عرفت تصلي وصلي. الروايه دي لما اخد روايه زي دي يطلع ابن عباس عندي ايه؟ ده اكبر حرامي في تاريخ المسلمين ابن عباس. ده ما اتكلمش بقى عن الحراميه اللي هنا والحراميه يعني خليك ايه؟ طيب الروايه ديت لما تجي لك طريق الطبري طبعا تجد اسنادها ساقط، اسنادها كله ناس كذابين، كله ناس كذابين، وانت ما بتعرفش في الاسانيد. ورجال الطبري مصيبه، لان رجال الطبري مش هم رجال الصحيحين ورجال الكتب السته، ده فيهم ناس مش معروفين خالص، وقد لا تجد لهم تراجم في كتب التراجم المشهوره. لكن طب اقرا الروايه اللي بعدها برضه في الطبري انه ما خدش حاجه. اشمعنى عجبتني الروايه دي؟ عجبتني رواية انه حرامي عشان لما سرقني قالوا قدوتي في ذلك ابن عباس. طبعا ده هوى، اسمه هوى وهوس. الشاهد برضه ان انا لما اجي اتكلم في هذه الاشياء مش مطلوب مني اخش اقرا في الطبري واقرا مش عارف فين، حتى في ابن كثير مش مطلوب مني، انا مطلوب مني اعرف عقيده صحيحه، اعرف اقرا القران، اتدارس القران، اقرا صحيح السنه، افقه السنه، الحاجات دي مهمه. انما حدث رؤيا وقيل وقال، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم قال نهانا عن قيل وقال،
قيل وقال دي أقل حاجة فيها أن أنا عمال أتكلم بلساني كثرة كلام لا طائل من تحت ربما يكون ما تحته غيبة ونميمة واتهام للناس بالباطل. عشان كده قلنا كل أصحاب الهوى النهاردة يطعنون في جيل الصحابة، حتى اللي بيدعوك النهاردة المذهب حركي عشان تعمل حركات انقلابية أو حركات ثورية حتى ولو بالانتخابات ما بيعجبهمش مواقف كثير من الصحابة. يعني ما عجبوش مواقف عبد الله بن عمر، لأن عبد الله بن عمر ده كان راجل جبان ورعديد ورضي بأمرة الظلمة والكفرة وسكت. طبعا نقول على ابن عمر، ابن عمر الصحابي الذي زكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس اتباعا للسنة. وعلى فكرة ابن عمر هذا كان رجل لا يخشى في الله له مثلاً، لكنه كان يعرف حدوده في مسائل معاملة ولاة الأمر وإن كانوا ظلم، يعرف الحدود الشرعية فيأمر الناس بها. هذا أضرب لكم دليل. لما اختلف ابن الزبير مع مروان بن الحكم ومن بعده عبد الملك بن مروان، ده بيقول أنا الخليفة وده بيقول أنا الخليفة، أكثر الناس بيعوا مين؟ بيعوا ابن الزبير. ابن الزبير سيطر على معظم بلاد المسلمين إلا عبد الله بن عمر، قال له لا أبايع طالما في اثنين بيدعوا البيعة وبيقتلوا بعض، لا هدايا لده ولا هدايا له، لكن هصلي مع الأمير الموجود في الأمير كان بيصلي بالناس، الأمير الموجود في بلده هصلي وراه. حتى كان لما عبد الله يحج يطلع الحج، كان بيطلع الحج كل سنة، يلاقي ابن الزبير بعت أمير للحج وعبد الملك بن مروان بعت أمير للحج، فقت مصيبة، مطلوب تفيض مع مين يا ابن الزبير؟ مع أمير ابن الزبير ولا أمير عبد الملك؟ كان ابن عمر يفيض وحده لاني مع ده عشان ما بقاش محسوب على حزب سياسي. لما قتل ابن الزبير كتب كتاب البيعة لعبد الملك بن مروان. وعلى فكرة علاقة الحرب بين عبد الملك بن مروان وابن الزبير قعدت عدة سنوات، فكان ثابت على هذا الموقف، وكان بيتعرض لرجال هذا والرجال هذا، وكان بيتعرض لضغوط شديدة عشان يبايع. ده لأنه من أعيان الصحابة، كل فريق عايز ينتصر ويتقوى ببيعة ابن عمر. لو كان ابن عمر راجل جبان كان شكل أقوى فيهم وقال أنا معاه، مش كده؟ كان عمر رفض، قال لا أنتوا اثنين بيتخانقوا وأنا مبيعش اثنين بيتخانقوا وبيتقاتلوا، أنا ضدكم أنتوا الاثنين على طالما أنتوا فرقة بتعملوا كده، ورفض أن يبايع. فلما قتل ابن الزبير كتب كتاب البيعة، وكتاب البيعة سجله لنا الإمام البخاري في كتاب الأحكام من صحيح. يعني البيعة الوحيدة اللي تجدها مسجلة في صحيح البخاري كتب كده، من عبد الله بن عمر إلى عبد الملك أمير المؤمنين. يبقى الخطاب من عبد الله بن عمر إلى عبد الملك أمير المؤمنين، أما بعد فإني أقر لك بالسمع والطاعة ما استطعت، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك والسلام. أدي خطاب عبد الله بن عمر للدخول في طاعة مين؟ من صار وليا للأمر المجمع عليه. وعبد الملك بن عمر لما قتل ابن الزبير اللي حصل الأمة اجتمعت على رجل واحد، فما صحش إن ابن عمر يبقى خارج عن هذا، فأرسل كتاب البيعة. النهاردة يجي واحد عنده هوى في وهوس في جانب معين يقول لك ابن عمر راجل يعني غلبان وراجل مسكين، وده حتى هو ما دخلش في الصورة. يا سلام، هو ابوه ما دخلش في الصورة عشان يعني هو يطعن على الصحابي من حيث يدري ومن حيث لا يدري، وده هيخليك تقف يوم القيامة قدام ربنا ويجي الصحابي يقول الراجل ده شتمني يا رب، ما كانش يعرفني، ما كانش بينه وبينه حاجة، ما أذيتهوش، ده يمكن إسلامه أنا كنت سبب فيه. ما احنا لما نشتم عمرو بن العاص وعمرو بن العاص يقف امام الله يقول يا رب الناس بتوع مصر دول اذوني وانا كنت سبب في هدايتهم، انا اللي جيت وجبت جيش الصحابه جيش المسلمين وفتحت بلاد الكفر ديت وخليتها بلاد اسلام، يا رب هذا من جهادي فيك. فلما يقف يسبوه ويطعنوا فيه ومش عارف ايه، طب انت قدام ربك، قدام ربك، وفي الاخر هيقول الصحابه ليسوا ايه؟ عدول، ليسوا معصومين، عدول يعني ناس مكرمين ونزهين عن الكذب عن الخنا عن الفجور، لكن بيغلطوا مش معصومين.
إذا كان العلماء تكلموا حتى في أخطاء الأنبياء في هل الأنبياء معصومين عصمة تامة كاملة ولا عصمة مقصورة على التبليغ، وعصمتهم قبل النبوة وعصمتهم بقى، مش عايز أخد في البحث ده لأنه البحث معروف في مكانه. والمحققين من أهل العلم يقولوا الأنبياء لهم هلاك، خاصة الأمثلة التي ذكرها لنا ربنا في كتابه، لكنها مغفورة، لكنهم بعدها صاروا أفضل مما كانوا قبلها، فلا نقف معهم فيه، ما نقفش مع الذنب بقى ونقول عليه إن ربنا أختاب عليه. يا ربنا كل فعصى آدم ربه وعصى آدم ربه فغوى، أقف مع ديت يبقى آدم بعصى وغوى، لو وما سيبهاش خالص يبقى آدم ده عندي إيه؟ على الغواية وعلى المعصية. ربنا يقول بعدها ثم اجتباه فتاب عليه وهدى، يبقى المطلوع فعهين مع الثانية، يبقى ديكي خلاص راحت لحالها انتهى. رفع لو في اسم رفع الاسم بالتوبة، ورفع القدر بالحسنات التي جلبتها التوبة، ثم الاكتفاء والاصطفاء بربنا مش تابع لي بس، اجتباه اصطفاء اختار انتقاء. فهنا القرآن الكريم لا يقف إنسان عدل مع القرآن الكريم ومع السنة الصحيحة إلا ويخرج لمنهج صحيح، هذا المنهج ومنهج أهل السنة والجماعة. وبالمناسبة الوقوف على منهج القرآن والسنة ليس وقوفا فرديا وإنما هو وقوف جماعي، لأننا ممكن أغلط في تأويل هذا أفهمها على غير وجهها فأخرج ببدعة، لكن لو شفت أفهام الصحابة وأفهام التابعين وتابع التابعين قالوا إيه في الآية دي هيستقيم فهمي، وأعرف أنني كان فايتني أشياء مش واخد بالي منها، أو كنت واقع في محظورات ومش واخد بالي منها. عشان كده نقول بفهم سلف الأمة، وفهم سلف الأمة يسمى عند علماء أصول الفقه الإجماع، المسائل التي فقهوها فأجمعوا فيها على قول واحد، مسائل لا يحل أحد أن يخالفهم فيها، والمسائل التي اختلفوا فيها فلم يتفقوا فيها على قول واحد. حتى في أمور الفقه كان أحمد لا يستحل أن يخالفهم، وإنما كان يتخير من أقوالهم، وكان غيره من الأئمة يتخير أحد القولين وينتصر له، لكن لا يخرج عن أقوالهم بالجملة ويجيب قوله بره. دول جيل العدول، جيل الصحابة. بالمناسبة أنا ذكرت لكم قضية سفيان الثوري، سفيان الثوري إمام عظيم، وأنتم فاكرين لما كنا بنقرأ في اللقاءات الماضية في شرح أصول اعتقاد أهل السنة قرأنا عقيدة سفيان، وقرأنا في عقيدة سفيان إن راجل اسمه مين ذكرني اسمه لما جه وقال له إنني عايزك تخبرني بجمل من السنة ألقى الله عليها، أخبرني بجملة أو بجمل من السنة يعني من الأعتقاد ألقى الله عليها، فإن لقيت ربي فسألني من أين جئت بهذا، قلت يا رب أخبرني به سفيان الثوري، قال فأنجو أنا وتؤخذ أنت، فقال سفيان هذا توكيد وأي توكيد، أكتب، وبدأ يملي عليه جمل من عقائد أهل السنة اسمها السنة. سفيان هذا كان اجتهاده أداه إلى تفضيل علي على عثمان، فكان يقول أبو بكر وعمر أو أبو بكر فعمر فعلي فعثمان، ودي وقعت من بعد المنتسبين للسنة، يبقى ماله في إيه؟ ودي ممكن تكون جات لأنه قرأ فكرا متأثرا بزيدية أو متأثرا أو سمع من شيوخ أو نحو هذا، فكان ده مذهبه. يقول والرواية موجودة في تاريخ بغداد، فدخلت البصرة والكوفة كان فيها تشيع كبير، فدخلت البصرة فوجدت فيها أربعة من الأئمة، أنا مش هقدر أسمعهم الحقيقة، سماهم واحد واحد، كلهم يقول أبو بكر فعمر فعثمان فعلي، قال فرجعت عن قولي وقلت بقولهم. يبقى هنا الفهم الجماعي اللي مأخوذ عن الأئمة العظام. عشان كده الإمام أحمد بن حنبل لما قدم عثمان على علي قيل له ما مستندك في تقديم عثمان على علي،
قال من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. من قدم عليا على عثمان فقد أزرى، أزرى يعني حط من قدر هؤلاء، لأن الناس دي وقفهم يفضلهم بين عثمان وبين علي، فانتهت المفاضلة باختيار عثمان، إذن فعثمان كان الأرجح عندهم في الجملة، فمن خالفهم في هذا فهو مخالف لسبيل المؤمنين، وده سبيل المؤمنين ربنا أمرنا باتباعه لحضور عليه إجماع. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، واحد يقول لي ما هو مشاقة الرسول لوحدها كافية توديك جهنم، بس ربنا قرن بينها وبين اتباع غير سبيل المؤمنين، ما هو سبيل المؤمنين موافقة الرسول، سبيل المؤمنين طاعة الرسول، فإذا خالفت سبيل المؤمنين وقعت في مشقة الرسول، ولهذا جمع بينهما وليس بينهما خلاف. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. احنا عارفين ان الامام الشافعي احتج بهذه الايه على الاجماع كحجه، قال الاجماع حجه، قالوا دليلك ايه من القران؟ قال لهم الايه دي والاحاديث بقى ما اجمع عليه المسلم، ما لا تجتمع أمتي على ضلالة ما رأه المسلمون حسن فهو عند الله حسن، وإن كان في إسنادها بعض الشيء لكنها بتقبل بالشواهد بتؤكد على هذا المعنى القرآني. ثم إجماع الأمة على هذا، إجماع الأمة على أن إجماع هؤلاء حج، ولهذا تجد اللي شككوا في الإجماع بعض الذين أو كثيرون ممن شككوا في الإجماع استثنى إجماع الصحابة، ولما شكك في الإجماع شكك فيه من حيث إمكانية وقوعه. قال لك مين قال لك ممكن في واحد مخالف وأنت ما تعرفوش؟ صح ولا غلط؟ أنت بتقول إجماع، طب ممكن في واحد في بلد ما تعرفهاش وفقيه عظيم وأنت ما تعرفوش وبقول رأي غير كده؟ قول إجماع الكثرة، قول رأي الكثير، رأي الجمهور. وده كلام قاله الإمام أحمد، وما يدريك لعل الناس اختلف. لكن في زمن الصحابة، وأنا عايز أقول لكم يا إخوانا إن الصحابة اللي احنا نعرفهم مش هم كل الصحابة. الصحابة حج مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000 في حجة الوداع. احنا كل اللي نعرفهم من الصحابة بضعة آلاف يعدون على أصابع اليد الواحدة. يعني أقصى عدد ممكن نعرفه للصحابة 3-4,000. ولو دخلنا في الصحابة المجاهيل منهم ممكن نزيد عن أصابع اليد الواحدة. طب الباقي راح فين؟ مفيش عنه رواية. احنا ضبطنا الصحابة بالرواية، فمن قال سمعت رسول الله او قال كنت مع رسول الله او قال خرجت مع رسول الله او قال صليت خلف رسول الله ولا الصحابة، فعرفنا باسمه لانه جاري في الرواية. اما الصحابة الذين لم تأتي لنا اسماؤهم في روايات الحديث فاكثر ممن جاءوا في روايات الحديث، بنتربى عنهم في الجملة لكن معرفهمش، معرفش ما اسمه ايه. ده انت لو قرأت كتاب من كتب طبقات الصحابة تجد ان من تجهله منهم اللي هم المعروفين، من تجهله منهم اكثر ممن تعرفه، تجد 4-5 اخوات قتلوا في بدر ولا اعرف منهم ولا واحد. هل يضيرهم هذا؟ بس يمكن جهلي بيهم مخليني استهزئ بثني عنهم، مهم الناس دلوقتي بتشتم بس، فجهلي بيهم مخليني انا صحابي خليني كافي بسنة عام. لكن لما بعرفه وابدأ أتكلم عليه وابدأ أنقر عليه وابدأ ألوم وابدأ يا أخوانا مش معصومين لكنهم عدول. وما أنت العدل حيث فهمني أن أنت العدل قاعد تحكم على الناس حتى على الصحابة؟ ده أنت فيك وفيك فيك العبر، لكن لأنه هو فيه العبر عايز ينال من هؤلاء كهذا الذي يريد أن يثبت أن ابن عباس كان نصا ليبيح لمن سواه السرقة. يبقى إذن لابد ان احنا نعي المنهج ونفقه المنهج. مثال احنا كده طولنا يا دكتور، نكتفي بهذا القدر، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ونوعدنا بعد اسبوعين ان شاء الله.